بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في شرح الأحاديث التي ذكرها الإمام المنذري تحت كتاب الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها. وإلى غاية الآن كنا قد شرحنا حديثين اثنين، حديث أبي هريرة وحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما. ومضمون ذينك الحديثين هو بيان فضل عظيم لكلمة لا إله إلا الله، ألا وهو النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. وتوقفنا مليا عند قولي أو عند رواية عبادة بن الصامت، حيث رأيناه لم يحدث هذا الحديث إلا على فراش الموت خشية أن يتكل الناس. فأردنا أن نبين أن ما فعله عبادة بن الصامت هو أصل وقاعدة مقررة في شرع الله تعالى، أن لكل مقام مقالا، فليس كل ما يعرف يقال، هذا رأيناه. فيجب أن يكون العلم مناطا أو منوطا بالحكمة، أن تضعه في موضعه الذي يجب. فلو وضعت العلم، مع أنه علم، لو وضعته في غير موضعه لربما أضررت بالسامع من حيث لا تشعر. فأتينا بالأدلة على ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى نرى الحديث الثالث، حديث أنس بن مالك، يوضح لنا هذا الأصل أيضا. حديث أنس بن مالك فيه رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضيفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل. فقال معاذ: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ثلاثا. من يجمعه؟ إذن قلنا قال يا معاذ بن جبل، فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. نشرح هذا الحديث ثم نبين المغزى منه بإذن الله تعالى. قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه، رديفه بمعنى خلفه، والردف والترادف هو أن يكون شيء خلفك، حتى إننا صرنا نطلق على الكلمات المشتبهة المتشابهة التي يقرب معناها من معنى الأخرى، ماذا نسميها؟ نقول مترادف. لماذا؟ لأنها أمامها تأتي بعدها، مثل كلمة مثلا ريب ترادف كلمة شك، أي تأتي بعدها في نفس في السياق نفسه. هذا معنى كنت رديفه. قال: كنت رديفه على الرحل. كلمة الرحل أكثر ما تستعمل كما رأيناه في كتاب الجهاد، أكثر ما تستعمل في البعير. كلمة الرحل تطلق أكثر شيء على البعير، وهذا مهم الإنسان يعرف شو معناها كلمة الرحل، لأن بعض الأحكام الشرعية نيطت بوصف الرحل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى مثل مؤخرة الرحل. لو كانت ما تعرفش الرحل، إذن ما هتفهم شو معناها مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل رحل البعير، أي الشيء الذي يوضع على ظهره وهو ما يقارب ذراعه، بمعنى تقريبا 50 سنتيمتر، هذا مؤخرة الرحل. والرحل غالبا يطلق على البعير، ما تروحش تقول الرحل تاع الحمار ولا تاع البغل، أكثر ما يطلق على البعير. ومع أننا نعلم أن معاذ بن جبل في ذلك اليوم لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، وإنما كان على ظهر حمار، فأطلق أنس بن مالك كلمة الرحل على غير المستعمل الشائع، أطلقها على خلاف المستعمل الشائع. إذن كلمة الرحل معناها هنا رحل الحمار. ففي كتاب الجهاد روى البخاري الحديث نفسه عن أنس بن مالك، وفيه كنا على ظهر حمار، قال يا معاذ بن جبل، فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ثلاثا. البخاري قال ثلاثا، أي فعل ذلك ثلاث مرات. إمام مسلم أعاده، فلما سكت معاذ أعاد عليه يا معاذ بن جبل، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك، مشى شوي يا معاذ بن جبل، فقال له المرة الثالثة لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. هذا كله لإثارة الذهن حتى يثير انتباه ويشوقه إلى المعلومة، لأنه أحيانا بعض المعلومات التي تريد من ولدك أو من الإنسان الذي يجهل هذه المعلومة لا تطرحها عليه هكذا، تعطيه المعلومة هذه ربما نسيها أو ربما غفل عنها أو ربما لم يعرها ذلك الاهتمام المفروض، ولكن قم بعملية بتمثيل بإحاطة هذا المشهد بشيء مما يثير الأذهان. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج على أصحابه فقال 70 ألفا من الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ودخل. طبعا في تلك اللحظة الناس كلها متعطشة إلى أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فصاروا يتحدثون شكون هذا، فقال هؤلاء الأنصار الذين آوونا، الآخرين قالوا لا بل هم المهاجرون فهم سبقونا، الآخرين يقول بل هم أولئك الذين سيولدون في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، والآخر يقول أولئك، يعني خلاهم النبي صلى الله عليه وسلم يتحيرون ويتحدثون ويتناقشون حتى إذا خرج عليهم مالك قال من هؤلاء يا رسول الله، فأخبرهم بأنهم الذين لا يسترقون، يعني ما يقولوش الناس ارقونا مثلا، لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا معلومة هذه مهمة جدا، كيف أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصبغة حتى يفقهها الناس، وغير ذلك من الأمثلة اللي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر. الآن معاذ بن جبل وهو صغير، معاذ بن جبل صغير يعني، هو بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعاش وراءه في طاعون عمواس في خلافة بني أمية، مات كان في عمره 25 سنة وقيل 33 سنة، إذن كان صغير في هذه اللحظة. فقال معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك، اللب هو الإجابة، فمثلا تقول تلبية الدعوة شو معناتها؟ إجابة الدعوة، ونقول لك لب النداء شو معناتها؟ أي أجب النداء، فاللب هو الإجابة، فهو لا يقول له نعم، لا يقول له ماذا تريد يا رسول الله، بل قال لبيك أي أجيبك، أجيبك مرتين، لبيك سنرى، لبيك مرتين وسنرى هل هذا يعني مرتين حقا أو هو تأكيد. وسعديك، سعد وش تفكركم وقت يقول لك عاوني في اللغة العربية وش يقول؟ ساعدني. إذن سعديك بمعنى الإسعاد، والإسعاد والمساعدة، أي ألبيك وأسعدك، لكنه ما قالش لبا وإسعادا، قال لبيك وسعديك، مما يفيد أنه ثنى دار المثنى. ما هل هذا المعنى؟ هل سعديك يعني أجيبك إجابتين والثالثة ما نجيبكش، أو أسعدك مرتين والثالثة لا أساعد؟ قال العلماء لا، هذا لفظ التثنية يراد منه التأكيد والتكثير، فهم؟ حتى أنت الآن احنا في لغتنا العربية التي تشبه العربية، لغتنا مثلا اليومية يعني التي تشبه العربية شوي، ماذا نقول؟ مثلا فلان حديثه فقط عن المال، ماذا تقول له؟ أنت ليس في لسانك إلا المال المال، هل هو مال المال مرتين ولا غير المال 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 المال؟ تقول شنو؟ تقول تجيب بصباح، تقول له أنت ليس في لسانك إلا المال والمال، يعني مرتين، وهي في الحقيقة تريد التكثير. لاحظ قول الله تعالى فارجع البصر كرتين، هل يعني أن الله يأمرنا أن ننظر إلى الخلق مرتين ولا ننظر مرات ومرات؟ هذا أسلوب عربي تطلق التثنية وتريد منها التكثير والتأكيد. فارجع البصر كرتين بمعنى كرات وكرات وكرات. وهذا الأسلوب الذي لا يفهمه أو لا يعرفه ربما جاهل كثيرا من الآيات والأحاديث. من الآيات أحسن ما فسر به قوله عز وجل فباء بغضب على غضب في سورة البقرة. قلنا في تفسير سورة البقرة منهم من حمل هذه الآية فباء بغضب على غضب، الغضب الأول هو كفرهم بعيسى اليهود، والغضب الثاني هو كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا وإن كان صوابا غضب الله تعالى، لكن الله لم يغضب عليهم مرتين، باء بغضب على غضب على غضب على غضب، وأتى بلفظ التثنية ليدل على التكثير، مفهوم هذا فباء بغضب على غضب. ومشى العرب على هذا الأسلوب، حنانيك ودواليك، ما فين سماه دواليك أي مداولة بعد مداولة. والذي يفقه هذا الأسلوب يقرأ حديثا رواه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. بعض الطلبة ظن أنه هذا وش نقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم يسجد، لا، هذا الحديث جاء في وصف صلاة، في وصف صلاة الليل. وكيف وصف حذيفة بن اليمان؟ قال كان ركوعه أقرب من قيامه، وكان سجوده أقرب من ركوعه، وكان يجلس بين السجدتين أقرب من سجوده. إذن ما قالش ربي اغفر لي مرتين، وإنما قال ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وظل هكذا ما يقارب شيء ربع ساعة ويطلب المغفرة من الله. إذن هذا كله يندرج تحت فهم كلمة لبيك بمعنى ولبيك شحال تلبية بعد تلبية بعد تلبية بعد تلبية إلى ما لا نهاية، وأسعدك إسعادا بعد إسعاد بعد إسعاد إلى ما لا نهاية. قال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل الآن عقله كله قد تفتح وصدره كله قد انشرح لسماع هذا الحديث، فقال له ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله. كلمة يشهد قلنا معناها يعلم، لأن الإنسان إذا شاهد يشهد بما علم. ما من أحد يشهد، فالذي يجهل معنى لا إله إلا الله هذا في الحقيقة لم يشهد الشهادة الحقيقية. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا لا يذكر شهادة بأن محمدا رسول الله، حتى احنا نقول كيف تقتل فلان يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يعني هل هذا يعني أنا ليس بشرط؟ الجواب كلا، شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة في مقام شهادة لله تعالى بالوحدانية. غاية ما في الأمر أن العرب قد تكتفي بالشيء عن الآخر، لماذا؟ لتلازمهما. حتى مثلا احنا كي تقرأ انت كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في نسمع بهذا ولا لا؟ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناها ولا لا؟ الصلاة وحدها ولا السلام؟ الصلاة والسلام. ومن خلاف السنة من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط دون تسليم، لأن الله تعالى علمنا فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالذي يقول برك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يأتي بالسنة، فهم لا بد من الصلاة عليه والسلام. لكن العرب تكتفي بأحد الأمرين المتلازمين، الصلاة يعني السلام، فهم. فكذلك الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خرج المشرك والكافر المعاند، يعني خرج المجاهر بالكفر. كوله ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شكون يخرج؟ خرج الكافر من أهل الكتاب والمشرك المجاهر بالشرك، هذا لم يدخل. بقى واحد راه يزاحم المسلمين، شكون؟ منافق او داخل، خرجوا باش بكلمة صدقا من قلبه. شفت الحديث هذا، ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه، فخرج بهذا كله ماذا؟ خرج الكافر والمشرك والمنافق. ما هو التواب إلا حرمه الله على النار، كأن النار راح تأكل، فقال الله عز وجل هذا حرام عليك. وهل النار تطيع الله عز وجل؟ لا تطيع، ليس مثل العباد تسمع بالشيء المحرم وتأتيه، لا، النار تطيع الله عز وجل إلا حرمه الله على النار. وقلنا في مجالس أن قوله حرمه الله على النار أبلغ من حرم النار عليه، حرمه الله على النار أبلغ من حرم النار عليه. فسبحان الله، يعني هذا الخبر مما تشد إليه الرحال، شكون اللي يسمع بهذا الخبر ما يستبشرش؟ يعني إنسان لو كان يموت وهو مستمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يشرك بالله شيئا، حرمه الله على النار، لا شك أنها بشرى عظيمة. فهنا لم يطق معاذ بن جبل إلا أن يصرخ قائلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر به الناس، أي بهذا الخبر، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، لتكون لهم البشرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذن يتكل، والمضارع هنا منصوب بإذن، هذا مثال مضارع منصوب بإذن، إذن يتكل أي إن فعلت ذلك اتكلوا. لماذا؟ نحن نعلم الإنسان صاحب الفطرة السليمة، والإنسان اللي يدرس الدين لدائما دائما يقرأ كتاب الله عز وجل ويقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع دروس العلماء، عندما يسمع مثل هذا الحديث يفهمه فهما صحيحا، يفهم بأن مطلق الشهادة وحدها لا تفيد، وإنما المقصود يأتي بالشهادة صدقا من قلبه. شكون الذي يطلع على قلبك؟ من الذي يطلع على قلبك إلا الله؟ فكيف لنا أن نعلم أنه مؤمن وهو الشيء هذا في القلب؟ قال لا بد من عمل يدل على ما في القلب، وإلا بالله عليكم تعرفون ثم إنسان يقول أنا أحب والدتي ثم يضربها، هل هذا حبه صادق؟ كاذب في حبه. حتى نزلت الفاضحة، الآية الفاضحة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإمام الشافعي أثر عنه أنه قال تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لعمرك ذا في القياس بديع، يعني هذا عمرنا ما سمعنا به، لو كان حبك لإله صادق لأطعته، لو كان حبك لو كنت محبا لإله لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلاحظ صدقا من قلبه، ما الذي يدل عليه؟ أركان عملية لا بد أن تمتثل بها. إذا كان أهل السنة والجماعة كلهم يقولوا بلي ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث ليس مرادا، وإنما المراد من أتى بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع لوازمها، من لوازم الشهادتين العمل بما تقتضي هذه الشهادة، فهم فلا يكتفي القول. وسنرى اختلاف العلماء في هذا، نكمل شرح الحديث. قال إذن يتكل، في رواية أخرى إذن ينكل، مش متى ينكل، يمتنع، إذن ينكل أي سيمتنعون عن العمل، فهم علاش؟ لأن هذا الأمر يخفى على الناس، وقلنا لأجله ظهرت فرق عجيبة جعلت صف المسلمين يتمزق. ظهرت المرجئة تنادي بأن من قال لا إله إلا الله ولو عصى الله ولو فعل ما فعل فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمان جبريل لا يفوق إيمان أعصى العصاة. طبعا تلك اللحظة مشكلة، ناضت فرقة واجهة، ما هي؟ ظهرت الخوارج والمعتزلة، ظهر الفكر تاع الوعيد، فقالوا إن فاعل الكبيرة كافر. مقابل هذا دائما الإنسان تظهر الأفكار المنحرفة عند الضغط المنحرف، تظهر الأفكار المنحرفة، والوسط هو الحق، مفهوم هذا؟ سنرى إن شاء الله تعالى. إذن يتكل، الناس لا تفهم مثل هذه الأحاديث فلا تحدث بها كل من هب ودب، صح. طبعا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتى بهذا؟ من عمر الخطاب، هذا يعد من موافقات عمر، موافقات عمر كاين في القرآن كاين في السنة. في القرآن مثل آية الحجاب، آية الحجاب لما رأى أم سلمة أو ميمونة في أحد الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو ضربت الحجاب على نسائك، فنزلت آية الحجاب موافق، فهم الله تعالى وافق عمر الخطاب. آية قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذت مقام إبراهيم مصلى؟ مقام إبراهيم، قال ليش ما نصلوش عنده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء إلا بوحي، فنزل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعدة أمور. أسرى بدر وافقه الله تعالى، أن لا يأخذ منهم الفداء بل يقتلهم. هذه موافقات عمر في القرآن، كاين موافقات عمر في السنة مثل هذه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم شاف يقول أبا هريرة وين رايح؟ قالوا احنا بشر الناس اللي يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. أعطاه بدبزل بين ثديه حتى وقع عليه استه، رأينا الحديث. فبكى وأجهش بالبكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا فعلت ذلك؟ قال يا رسول الله خليهم يعملوا، الناس هذه ما تفهمش، هذا شكون في عصر صحابة أفقه الناس وأعلم الناس. لكن لا شك أن هناك أعرابا، أن هناك حديث عهد بالإسلام، ولا يقصد كل الصحابة. فقال يلا خليهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وافق عمر بن الخطاب في قوله، مما يدل على جواز الاجتهاد في حضرته صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب اجتهد برأيه ووافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فوائد، منها فيه دليل على فقه معاذ بن جبل، فهو لم يحدث الناس بهذا الحديث حتى غرغر، أي حتى وإن جرح يموت باش حدث الناس خشية أن يكتم العلم. لذلك في آخر الحديث قال وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. مش معنى التأثم؟ خشية الإثم، لأنه من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام النار، خشية هذا الإثم حدث به. هل حدث به مباشرة ولا كساه بثوب من الترهيب والإنذار؟ فهم لولا أنني أخشى أن أتى الإثم لما حدثتكم بهذا الحديث كما في رواية أحمد. يعني بين لهم، يعني ما حبش أطير من الحديث هكذا، لا بد أن تعلم الناس هذا الحديث لكن بشروطه، اتفقنا؟ كذلك فيه في الحديث هذا جواز الإرداف، والإرداف هو أن تجعل إنسانا خلفك على دابة أو على مركوب، ولكن بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا أنه كان أردف في هذا الحديث كون معاذ بن جبل، في حديث آخر في الحج أردف الفضل بن العباس، في حديث آخر أردف أسامة بن زيد، كلهم صغار لم يناهزوا الحلم بعد. فهم، فنحن نعلم أن الإنسان يفعل هذا الأمر عند أمن الفتنة، تبانا. لا يأتي إنسان ويفعل هذا الأمر بحجة أنه جواز الإرداف، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوثق الناس لدى الناس، مستحيل إنسان يتهمه. لكن الإنسان لو الآن يقيس نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من قياس الحدادين على الملائكة. نحن نعلم أن المسلم مطالب بأن يصون عرضه، فهم. إذن علشان يقول هذا، لأن إمام نووي رحمه الله قيد هذا الحديث، قال وفيه جواز الإرداف، جواز دليل على جواز الإرداف إذا لم يشق ذلك على الدابة. إيه والله، هذا إذا قيدت هذا الحديث بأمر ينفع الدابة من باب أولى تقيد الحديث بأمر ينفع عرض المسلم، مفهوم؟ عرض المسلم مهم، إنسان ما يلقي نفسه في الشبهات بحجة جواز الإرداف. وفيه أيضا بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو دأبه، كان يجلس المجالس التي نجلسها الآن، فيأتي أعرابي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قط فيسأل من محمد، لم يكن يرتدي لباسا يخصه ويميزه كما لباس الأمراء والملوك، بل كان يلبس لباس الناس ويجلس جلوس الناس ويأكل أكل الناس، بل كان يأكل كما يأكل العبد، بل كان يركب الحمار ويركب البغل. قديما قال السلف من أراد منكم أن ينزع الكبر عن نفسه فليركب حمارا وليدخل به السوق. تحب تتواضع مثلا اركب حمار، في أيامنا هذه قيسوا السيارات، من أراد أن يتواضع فليركب مثلا يشوفه مثلا ويمشي فيها في السوق يتواضع، من أراد أن ينزع. طبعا إذا حدثتك نفسك بالكبر، سبحان الله أنت طبيب نفسك، لا تنتظر أن يداوي غير من نفسك، تداوي نفسك، تعرف نفسك بدأت تكبر يعني أعفسة. عمر الخطاب حدثته نفسه أن مرة جاه الغرور شوي هو يقوله، فصعدا من بر وقال جمع الناس أيها الناس نزقع بهم كشحر، مش بيك يا عمر يا أمير المؤمنين، لقد كنت أرعى غنم بني فلان على لقيمات. قالوا له ما قلت طائلا، كلنا نعلم أنك كنت ترعى غنم بني فلان على لقيمات، كان يعطوك القيم. قال نعم أعلم أنكم تعلمون، ولكنني حدثتني نفسي بأنني أمير المؤمنين فأردت أن أذلها. جاءت النفس تقول بني أمير المؤمنين، فأراد أن يذلها وذكرها بأنه كان يرعى غنم بني فلان. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا. كذلك فيه منزلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا العلم لعلمه أنه سيفهمه جيدا، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث لمعاذ خاصة به، يعلم أنه فاهم جيد وصح، صح صدقت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكان معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، ويتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة ورتوة رمية حجر، هكذا معاذ بن جبل. إذن هذا الحديث نرجع الآن إليه. لا شك أن العلماء وقفوا من هذه الأحاديث التي تثبت فضل قول لا إله إلا الله دخل الجنة حرمت عليه النار، ليس على إطلاقه، فهم لنا كيف وقف العلماء تجاه هذه الأحاديث. أقوال يمكن أن تصل إلى 8 أقوال ذكر المصنف رحمه الله تعالى، منها 3 يعني أنت الآن تجي الوالدة تاعك تقول لك أنا سمعت شريط يقول فيه من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة وحرمت عليه النار، حرم الله عليه النار ما يدخلش النار، دخل الجنة سيبوا لها تأويل، يعني يدخل النار أحقابا ثم يعني نظر المؤمن العاصي يدخل النار أحقابا ثم يدخل الجنة، لكن قال لك حرم عليه النار ليقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه، هذا يحتاج إلى تفسير إلى توضيح. القول الأول قاله الضحاك رحمه الله تعالى وسفيان الثوري وبعض السلف على كل حال، ومنقول عن السلف قالوا هذه الأحاديث إنما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الفرائض وتحد الحدود، قبل أن يفرض الله عز وجل الصلاة الزكاة الصيام الحج الجهاد كان قال هذا الكلام، وهذا جواب ضعيف جدا جدا. طيب لماذا؟ لأنه من بين الذين حدثوا بهذا الحديث أبو هريرة، لما دخل حائط بن النجار قالوا يا أبو هريرة اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط فبشره بالجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أبو هريرة متى أسلم؟ في العام 7. من بين الذين رأوا هذا الحديث وحدث له قصة أيضا مع عمر أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري جاء من اليمن في 7 أيضا. من الذين رأوا هذا الحديث وسمعوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله وهو أنصاري، إذن فالحادثة كانت في المدينة، إذن بعد صدور الفرائض صلاة الزكاة والصيام فهم. هذا الجواب ضعيف. جواب الثاني قالوا هذا الحديث خاص بالمشرك قبل بعد توبته، يعني الذي أشرك بالله وكفر وقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه صادقا ومات دخل الجنة وحرمت عليه النار، وهذا أيضا جواب ضعيف، لأنه تخصيص هذا الكلام بالمشرك يخالف الأحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال روح من لقيت وراء هذا الحائط فقل له، خطاب للمسلمين مش للمشرك. جواب ثالث فقالوا هذا الحديث نحمله على أن النار المحرمة عليه هي نار التي أعدت للكافرين، أي نار الخلود وليست نار التي أعدت للمؤمنين العصاة، فحرم الله عليه النار أي نار؟ النار التي أعدت للكافرين، أما النار التي أعدت للمؤمنين فلذنوبه يحاسب بها، وهذا أيضا لا دليل عليه. كذلك جواب رابع قالوا هذا الحديث خرج مخرج الغالب، الغالب على المؤمن وشنو؟ أهضروا الحق، غالب على المؤمن كي يقولوا كلمة المؤمن شو الغالب عليه؟ الغالب عليه أنه يأتي الفرائض والمستحبات ويجتنب الكبائر والسيئات، صح ولا لا؟ فخرج أو يتكلم عن المؤمن التقي يعني الذي يوحد الله عز وجل يخشاه ويخافه، فهذا هو مصيره، حرم الله عليه النار. وجواب خامس هذا كذلك ضعيف، أن المراد بتحريمه على النار ليس تحريمه تحريمه جملة، يعني هو كامل ما تمسوش النار، كامل لا ما تمسوش النار، فهم؟ تبقى علامة السجود لا تمسها النار، صح حديث البخاري أبي سعيد الخدري حديث الشفاعة الطويل، فتأكل النار كل شيء إلا موضع السجود فإنها لا تأكل، هذا حديث البخاري، لا شك أن هذا أيضا ليس بدليل. وجواب أي رقم سادس ساعدونا ندعو عليكم زوج يا الله الجواب السادس وهو أن هذا الحديث مطلق، الحديث هذا مطلق، وقيد بمن؟ قيد بمن أتى الفرائض. يعني احنا عندنا أحاديث من فعل كذا دخل النار، ومن فعل كذا دخل النار، ومن فعل كذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. إذن هذا الحديث مطلق، وجاءت أحاديث تقيد. أنت تجمع كل الإسلام، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه وأتى الفرائض وابتعد عن السيئات دخل الجنة. وجواب أخير نكون نريد سبعة، يلا المقصود الجواب السابع أن المقصود حرم الله عليه النار حرم عليه الخلود في النار، وليس المقصود المؤمن العاصي أن لا يدخل النار. حرمه الله على النار يعني بمعنى حرمه على النار أن يخلد فيها، وهذا شبيه بمن قسم النار نارين، نار أعدت للكافرين ونار أعدت للمؤمنين. وأتركت لكم الجواب الصحيح الذي بدأنا به دروسنا هذه، وهو أن النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله سبب، والإتيان بالواجبات والبعد عن المحرمات شرط. فإذا أتيت بسبب وحده لن ينفعك. أعطيكم مثال، الظهر أذن لدلوك الشمس، إذا دلوك الشمس سبب، هل جزء من الصلاة؟ يعني خلاص الظهر، غربة الشمس، غروب الشمس سبب لصلاة المغرب، هكذا ترى قاعدة هكذا مع ناس، غير غربة الشمس، أي غربة الشمس ما نصلي يجوز؟ وش لازم تدير؟ لازم تتوضأ، تستقبل القبلة، تستر العورة، فوم تطمئن، كاين شروط. كان يقول لك باللي من قال لا إله الله صدقا من قلبه دخل الجنة، اي والله هذا هو السبب، لكن هناك شروط أخرى جاءت بها أحاديث. وهذا هذا أحسن الأقوال، يعني يا أيها المسلم هذا مجرد سبب ولكن هناك شروط، وإلا لماذا شرع حد القتل على الزاني المحصن على القاتل؟ لماذا شرع حد القطع للسارق؟ لماذا شرع حد الجلد لشارب الخمر وللقاذف؟ هناك عقوبات تناسب المقام. هذا الحديث هذا ما يمكن أن يقال فيه. إذن أولاها بالقبول السابع والثامن، أنه السابع والثامن يعني هذا مطلق، هذا الحديث مطلق، أو الأخرى قيدت، أو نقول هذا سبب والأخرى تذكر الشروط. حتى إمام المنذري ذكر هذين الجوابين فقال كأنه هو الجواب، هذا كأنه الذي قبله. مفهوم إن شاء الله حديث معاذ بن جبل مليون كي دعوت السماء السماء بهذا الطريق. حديث رابع، حديث رفاعة الجهني رضي الله تعالى قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو بقديد فحمد الله وقال خيرا وقال أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة، إلا سلك في الجنة. هذا الحديث رواه أحمد. حديث رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو بقديد، هذا ليس تنويعا في الاسم، يعني يجوز تقول الكديد أو قديد، لا، الكديد مكان بين عسفان وقديد، مكان بين عسفان وقديد مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن ذهب إلى مكة يفتحها. فمتى فتحت مكة؟ في أي شهر؟ شهر رمضان. فتح مكة في شهر رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج صائما حتى إذا بلغ كديد أفطر وأفطر الناس، وهذا ماء بين عسفان وقديد، إذا الماء لا شك أنه أنهاكهم التعب، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر معه الناس، إذا هذا مكان اسمه الكديد. قال الراوي أو قديد لا ندري، يعني كديد بين عسفان وقديد لا ندري هل وصلنا إلى كديد أو قديد. فحمد الله وقال خيرا. وسبب ورود الحديث مبكن في الحقيقة، أبكى الصحابة. ففي مسند الإمام أحمد في أصل القصة يقول رفاعة فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من شق من الشق الآخر. فمن الكلام هذا ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله. الشجرة هيلة عندها شقان، الشق الذي يلي رسول الله أبغض إليهم من الشق الآخر. تعرف ليش قال؟ لأنهم جعلوا يستأذنون كل لحظة، يقول واحد يا رسول الله أتأذن لي أن أعود إلى المدينة؟ يستأذنون إلى العودة إلى أهلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحزنه ذلك، راح يفتحوا مكة، فقال ما بال رجال صاروا لا يحتملون البقاء معي، صار ذهابهم أحسن من جلوس معي، جلوسهم معي أبغض إليهم من ذهابهم. فهم هذا أوش معنى؟ فعندئذ يقول رفاعة فما رؤي أحد من القوم إلا باكيا، كلهم بكوا. فقال رجل والله لا يستأذنك بعد هذا، أي بعد هذا القول، إلا سفيه. عند بعد ما قلت وش قلت؟ ما زيد يروح غير واحد سفيه. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأقال خيرا، فقال أشهد عند الله، أشهد عند الله لا يموت عبد شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه، ثم يسدد إلا سلك في الجنة. وسلك بمعنى سلك، يسلك بمعنى مشى ومر، سلك مشى ومر، سلك. صارت تطلق احنا اليوم في ايامنا على المرور الى الخير، واش مر عن الخطر سلك، مفهوم؟ والا الذي سلك طريق الشر سلك، والذي سلك طريق الخير سلك، لكن صارت تطلق على المرور الى الخير عن الشر. حتى اليوم صرنا نسمي الاخلاق سلوك، لانها الصفات التي يسير عليها الانسان في حياته، سلوك يعني اسلك هذا السلوك، يعني اتبع هذه الطريقه وهذه الصفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت عبد شاهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صدقا من قلبه، اخرج كذلك الكفار والمنافقين ومن فيه رياء، ثم يسدد. شوف الشرط، والسداد هو الاستقامة، كما نقول احنا سدد رميتك، وش معناتها؟ اقمها، سدد رميتك بمعنى اقمها وارسلها غير معوجة. فالسداد شو هو؟ هو سلوك الصراط المستقيم من غير افراط ولا تفريط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه، فسددوا ان يمشوا في الطريق المستقيم من غير افراط ولا تفطير ولا تفريط، لا تشددوا ولا تنخلعوا من دينكم، شوف الوسط. فبانا سددوا وقاربوا. الذي لا يستطيع أن يسدد يأتي بالأمر كما يجب، ما استطاع أن يقوم 11 ركعة، ما استطاع أن يصوم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أي قارب سددوا، إذا عجزت قاربوا على الأقل قارب. قال ثم يسدد إلا سلك في الجنة، أي إلا وفق لأن يمشي في الجنة، يعني اللي يموت هو شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على سداد. وش اشترط هنا؟ السداد. إذا لا يمكننا أن نهمل الأحاديث هذه ونضرب بها الأحاديث الأخرى، هذا من سبيل أهل الأهواء. أهل الأهواء هم الذين يفعلون هذا، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال إلا سلك في الجنة، هذا الحديث قلنا رواه الإمام أحمد. هذه الأحاديث ماذا تفيدنا يا الناس؟ حديث الأولاني حديث أبو هريرة، الثاني عبادة بن الصامت، الثالث حديث أنس، الرابع حديث رفاعة الجهني. وعلاش رأي يتكلم؟ رأي تبين لنا أعظم فضل لا إله إلا الله، وشنو هو؟ النجاة من النار ودخول الجنة. إذن أعظم فضل يكفيها، يكفيها يعني نصراني نصراني، أو يقول الحمد لله، أو يقول سبحان الله. ربما تجد نصارى عرب يقولوا، تجدهم يقولون لا حول ولا قوة، نصراني الذي عاش مع النصارى العرب يدرك هذا. أي لا ينفعك شيء، لا ينفعك شيء. الحمد لله وحدها لا تنجيك من النار، سبحان الله وحدها لا تنجيك من النار، لا بد أن تأتي بالأصل لا إله إلا الله. هذا الشرط، هذا الفضل الأول. هل هذا يعني إذا المسلم الموحد لا يرغب في أن يقول لا إله إلا الله؟ بلى، حتى وأنت الحمد لله وفقك الله إلى توحيده، يحسن بك أن تجلس أحيانا وتردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كما سيأتي معنا في كثير من الأذكار. ما هو فضلها؟ ما هو فضلها؟ أول فضل ذكره المصنف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. هذا الحديث رواه الترمذي. أعيد، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا، أي ما كاش وقت يقول فيه العبد لا إله إلا الله وهو مخلص، يعني غير مشرك وغير مرائي، تبانا خالص من قلبه، إلا فتحت له. لمن؟ لمن؟ هي العبد هذاك تفتح له باب السماء حتى يفضي إلى العرش. صرات لك تشي مرة طلعتهم على بناش. له أي لكلمته، لكلامه ذلك، لقوله ذلك. له ترجع على الكلام، على كلامه لا إله، على قوله. وقلنا دائما أحيانا يعود الضمير على شيء مفهوم من الكلام، مثل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا، هو شكون؟ العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا العدل أقرب للتقوى، مفهوم؟ منين جبناها؟ فهمناها من السياق. كذلك هنا قال صاحب تحفة الأحوذي رحمه الله إلا فتحت له أي لكلامه أو قوله، المهم يرجع له مذكر، إلا فتحت له أبواب السماء. أبواب السماء ما معنى فتح أبواب السماء لعمل من الأعمال؟ شفنا الذي يصلي 4 ركعات قبل الظهر تفتح لها لهن أبواب السماء، 3 دعوات لا ترد تفتح لها أبواب السماء، كأنه هذا يفسرنا يعني عملك هذا لا يرد بل هو سريع القبول. إذن فتفتح أبواب السماء كي تسمعها كناية، طبعا هي تفتح أبواب السماء حقيقة، لكن أنت شو يفيدك من تفتح أبواب السماء؟ إشارة إلى أن عملك قد قبل بسرعة، بسرعة قبله عند الله عز وجل، مفهوم؟ هذا شو معناته؟ كي تسمع كلمة تفتح لها أبواب السماء بمعنى أن الله قبله بسرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحت لهذا الكلام أبواب السماء، قبل وطلع عند الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، يصعد الكلام. هذه حتى السلف وش فسروا الكلم الطيب؟ لا إله إلا الله. أقرأ تفسير السلف إليه يصعد الكلم الطيب لا إله إلا الله، أليس هذا الحديث تفسيرا للآية؟ إليه يصعد الكلم الطيب، أعظم كلم طيب، أعظم على الإطلاق لا إله إلا الله، يصعد بسرعة صح حتى يفضي إلى العرش. شو معنى يفضي؟ يصل، حتى يفضي أي يصل إلى العرش. عجيب، وصل إلى، يعني فات السماوات السبع كلها، السماوات السبع كلها فاتها، صعد إلى العرش. وإذا صعد إلى السماء وقبله الله عز وجل، هل الله عز وجل يمسك العمل تاعك ويضعه كما هو ولا يضاعفه؟ يضاعفه، خاصة كلمة التوحيد. وإذا ضعفها محت السيئات، فهي تمحو السيئات، أي غير تمحو السيئات، تدير سيئة هي تمحوها الفوق، تدير سيئة هي تمحوها الفوق، ما بشرط، قال ما اجتنبت الكبائر بهذا الشرط، بشرط تجتنب الكبائر، السرقة، الغيبة، الكذب، النميمة، هذه الأشياء ابتعد عنها، فهم؟ إذا ابتعد الإنسان على هذه فليعلم سبحان الله الذي لا، فليعلم أنه ما دام يقول لا إله إلا الله تصعد للسماء وهي تكفر له في الصغائر، هذا فضل من الله عز وجل. فمن الحديث ما اجتنبت الكبائر أي ذلك مدة تجنب قائلها الكبائر من الذنوب. لذلك شوف قتادة قرأ قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قال لا إله إلا الله، قولوا قولا سديدا لا إله إلا الله، جزاء يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ترفع وتضاعف، ويغفر لكم ذنوبكم وتغفر هذه السيئات، لكن بشرط اجتنب الكبائر فقط. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اتفقنا؟ وهذا الحمد لله يعني هذا السلاح ضد الشيطان الذي يأتيك عندما تقع في المعاصي. شي يجيك شيطان زعمة لما دون جيت من الدرس وماذا صليت الظهر ودي زعمة هاتش وزعمة وانت تبت هضر مع دورة غرب مش دينا في درس السيرة. احسن وسيلة للدفاع هي الهجوم، صح؟ وانت واجدر تبت الى الله ولا صرت بقيت مصرا وقسمت أبوينا أنك لهما لمن الناصحين. الحمد لله ندير معصية الآن، أرجو من الله تعالى أن يوفقني لصلاة أخرى فتمحو هذه الصلاة، وأقول لا إله إلا الله فتمحو لهذه المعاصي الصغائر، فهم؟ لكن الكبائر إنسان يجتنبها، يحتاج إلى توبة ماحية. ثم عندنا حديث آخر وهو الحديث الخامس، حديث أبي هريرة أيضا قال رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نهدى بكم توصوا أهلكم قولوا لا إله إلا الله، كي تجلسوا شوي يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا خذ من قلبه، لأنه سيأتي معنا أنه من وسائل تطهير القلب قول لا إله إلا الله. كي تقول لا إله إلا الله لا إله يتجدد الإيمان، تعرفوا الحديث. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله. لا هذا شرحناه ما اجتنبت كذا. حديث أبي هريرة أيضا قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. حديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه، رواه البزار والطبراني. هذا الحديث حديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله تكفي ولا لابد من محمد رسول الله؟ لابد. فهمنا لماذا قال لا إله إلا الله، لأنها تستلزم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نفعته يوما من دهره، أي يوم هذا؟ نفعته يوما من دهره، يوما من يوم القيامة. إما أن لا يلج النار أصلا، لا يدخل النار، يغفر الله له لأجل كلمة التوحيد التي حرسها، وإما يدخل النار وسيأتي عليه يوم تنفعه هذه الكلمة فيخرج من النار. ويكفي يكفي دعوة التوحيد هذا، يكفي يكفي. كيجي إنسان يقول وش درت وش درت انت وش درت لما تحكمت مثلا أقدر تنشط وش درت وأنا يكفي يكفي خرجت واحد من الشر صححته كلمة لا إله فهم وبعد دور لك وانت وش درت فهم. والله مهم هذا، كلمة لا إله الله لا يستهين بها المسلم، على الأقل انشر هذه الكلمات صحيحة مفهومها، حاول دي الأشياء أخرى. الحمد لله قالك ما على الأعرج ليس على الأعمى حرج، مش الحمد لله هذا مش نقدر فهم. لكن نفعته يوم من دهره، الحديث معروف في حديث الشفاعة الطويل، حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري قال إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، خلاص دخل، يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه. الخردل هو نبات معروف، خردل نبات صغير معروف يصنع به اليوم هذا التوابل، هذه الخردل مثقال حبة ذرة كي مثقال حبة من خردل إيمان هكذا تعالوا دخلنا. أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، قال فيخرجون وقد امتحشوا أي احترقوا. أعطنا وصف، قال وعادوا حمما، شفت الفحم هكذا الحميم حمما، قال فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحميل جاء من حملة، من الحملة الحملة عندما تحمل ماذا تحمل معها؟ لماذا سميت حملة؟ هو ماء. لماذا سميت حملة؟ لأنها تحمل معها الطين فيصير أسود أسود. قال لك شفت أنت السواد فيخرج فتخرج الحبة صفراء بيضاء. شفت كيف تخرج من الحميل السيل؟ هكذا يخرجون من نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل هو ما يحمله السيل من طين. والله هذا النهار تنفعه كلمة لا إله بشرط يحافظ عليها لا يشرك به شيئا. وهذا إشكال ورد على صلة بن زوفر الحديث في سنن بن ماجه. قال حذيفة رضي الله تعالى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الإسلام. يدرس بمعنى بدرجة تعني ما يدرس مش يتعلم يدرس يدرس احنا نقول يدرس هي يدرس. يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب كما يبلى خلاص يتتك بلواله ترميه يجي نهار هكذا حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا صلاة ولا نسك. ناس ما تعرفش هذه الأموال تمر بهم هكذا الحق ما يعرفوا ولا هذه الأشياء. ولا يسرى من الإسراء يمر عليه بالليل طائف من الله. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. حتى الإنسان ينام وحافظ صورة ينوت صباح مانيش حافظة يذهب كل القرآن من الصدور. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوله. فقال الصلاة وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عن الحضور عاد إليه ما تغني عنهم كلمة لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا صيام. فأعرض عنه ثانية حتى أدركه في المرة الثالثة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون هذه الأمور. فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة إجابة على أسئلته. فهذا شوف مش تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه مهما دخل النار وتعذب سيأتي يوم يخرج فيه ويكفي لا إله إلا الله هذا الفضل. واصل إن شاء الله بعد الأذان تفضل.
فضائل الذكر
لأن الذكر أحيانا يطلق اعتقادها والنطق بها حتى يعصم دمك ومالك وأحيانا بمعنى تلفظ بها ورددها على اللسان. هذا الحديث فيه بيان فضل ترديد هذه الكلمة على اللسان. فقال عنها هي أفضل الذكر وهذا هو الصواب. أفضل كلمة على الإطلاق إذا حبيت مثلا عندك دقيقة وخيرت قل هذه ولا هذه قل لا إله إلا الله حردق قل لا إله إلا أفضل الذكر على الإطلاق. ولماذا كانت أفضل الذكر؟ فلا شك أن هذا معلوم من الضرورة من الدين فهي أولا لا يصح الإيمان إلا بها ولو فعل ما فعل ولو قال ما قال لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله. ثانيا لأنها هي المنجية في الدنيا تعصم دمك ومالك وأهلك وعرضك. وفي البرزخ حين يثبت الله عز وجل من يشاء. من هو الذي يشاء الله أن يثبته؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي بلا إله إلا الله. وهذا كنا قد أشرنا إليه لأن الله عز وجل قبل هذه الآية ماذا قال؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هي كلمة لا إله إلا الله كل مفسر لا إله إلا الله. ثم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. وهنا لا شك يظهر لنا فضلها. ثالثا لما يوم القيامة وتنجيهم يوم القيامة أيضا فلا شك أن هذا رأيناه تنجيه من النار ولو بعد حين. وثالثا طبعا حتى المنافقين أدركوا هذا فقالوا لا إله إلا الله وعصموا أموالهم ودماءهم. ثالثا قالوا لأنها تطهر الباطن عن الأوصاف الذميمة. بتعرفوا أن الإنسان فيه أوصاف ذميمة، حب للمال، حب للشهوات، حب لغير ذلك، فهو الهوى. والله عز وجل ماذا قال؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل إلهه هو هواه. عندئذ لو ردد لا إله إلا الله فإنه سيجعل الله لا إله إلا في قلبه، فيطهر نفسه من هذه العيوب الذميمة. رابعا، إنها أشد شيء على الشيطان، أعظم شيء يقلق الشيطان هو كلمة التوحيد. لذلك كان إذا سمع الأذان، والأذان فيه ما فيه من كلمة التوحيد، أشهد تجهر بها أن لا إله إلا الله، فإنه ينصرف وله ضراط، وله ضراط حقيقة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يسمع هذه الكلمة، يضرط ضراط مفهوم، يضرط حتى لا يسمع هذه الكلمة تؤذيه. زد، وأنت جالس في التشهد، أنت جالس في التشهد، شوف سبحان الله، حتى كلمة التشهد هي التحيات لله، زكيات والطيبات والصلوات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليه علينا وعلى عباده الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، لما ختمت بشهادة سمي تشهد، مع أنه فيها كلمات أخرى، وأنت تشير بأصبعك وتنظر إليه. ماذا يقول ابن عمر؟ يروي ذلك الإمام أحمد عن نافع قال: رأيت، أو كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، ينظر إلى أصبعه. ممكن يقول أشار بمعنى أشار، أشار هكذا، إن حرك على مذهب يحرك قليلا، يعني حتى الذي ينظر إليك يقول إنه لا يحرك، شيء هكذا، هذا خفض ورفع، خفض ورفع، خفض. النبي ما كان يخفض ويرفع، كان سمعت الحديث كان يشير، هذه ليست إشارة، مفهوم هكذا. ماذا قال؟ وأشار بأصبعه وأتبعها بصره فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لهي أشد على الشيطان من الحديد، لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. إنسان قد يقول هذا دليل على جواز تحريك الأصبع، ويظن أن الحديد لابد أن تتحرك، لا، البيهقي رحمه يقول لك تلك الحركة ماذا تفيد؟ توحيد ولا لا؟ تلما تقول لا إله، مديش عندها لا إله إلا الله، تلك الحركة كناية عن التوحيد، فكانت على الشيطان أشد من الحديد، هذا معنى كلامه. زيد، النطق بها لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، رأينا الحديث، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها وأفضلها لا قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق. كذلك لأجلها كانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، أعظم آية هي آية الكرسي، لأنها تتحدث عن هذه الكلمة، الله لا إله إلا هو، وغير ذلك. طبعا كان هناك دعاء الكرب، الذي يريد أن يدفع كربه ويطرد همه يروح الحديث صحيحين عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم وحده، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، زوج غير لا إله إلا الله. ثم مسلم أطال عنده زيادة مسلم، لكن تحفظ هذه، شوف سبحان الله، يعني كلمة التوحيد ما أعظمها، إنسان يرددها يقول لا إله إلا الله. قال: وأفضل الدعاء الحمد لله، أين الدعاء؟ أفضل الدعاء الحمد لله. العلماء فهموا هذا الحديث على قولين، منهم من قال المقصود بالحمد لله هو تلكم الكلمة، الحمد لله، الحمد لله، هذا هو المقصود، وهي أعلى وأفضل دعاء، مثل قوله عز وجل عن أهل الجنة: وآخر دعواهم أن الحمد لله ربنا، جعل أعظم وأكمل دعاء هو الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ قالوا: لأن الحمد على ماذا يكون؟ على النعمة أو على النقمة. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، جيك مصيبة تقول الحمد لله، علاش؟ لأنه جاتني هذه المصيبة أفضل من جيني أكثر منها، الحمد لله الذي لطف في قضائه، هذه وحدة. وإذا كانت نعمة فأنت تسأل تقول الحمد لله، لماذا؟ لئن شكرتم لأزيدنك، إذا أنت تطلب المزيد فهم. إما أن تقولها في نقمة ليرفع عنك الله بها الضر، أو تقول عند نعمل يزيدك، إذن في كل حالة هي دعاء، غاية ما في الأرض أنها دعاء غير مباشر، ثناء على الله بمعنى الدعاء. هناك بعض العلماء ما نقولوش لم يفقهوا أو خفي عنهم أن الحمد لله دعاء، أو معنى كون الحمد لله دعاء، قال كيف الحمد لله دعاء؟ ففسروا الحديث بقول الثاني، وهو أن المقصود بأفضل الدعاء الحمد لله يقصد الفاتحة، سورة الفاتحة، لأن فيها اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالت هذا هو المقصود. ولكننا سنرى إن شاء الله بعد كتاب الذكر كتاب الدعاء نبين لكم أيها الإخوة أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة، والحمد لله دعاء عبادة بمعنى دعاء ثناء فهم. هذا إن شاء الله سنراه لاحقا. لذلك روى ابن ماجه عن عائشة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يعني زدني، وإذا رأى ما يكره الحمد لله على كل حال ليدفع عنه هذا الضر. إذا فالحمد لله هي أفضل دعاء، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قلنا أما هذا السؤال، فهذا السؤال أجبنا عنه ولا داعي لتكرار الإجابة عنه، هم فهو الحديث حدثنا عنه في ليلة شعبان أو ليلتين قبل ليلة شعبان، حكم اللحوم هذه المجمدة التي تأتينا من الخارج، هذه قلنا اللحوم المجمدة كان الأصل ينبغي أن تكون حلالا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم وطعامكم حل لهم، فهم. لماذا؟ لأن أهل الكتاب إذا ذبحوا كل، إذا ذبحوا كل، لكن بشرط الثقة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أهل نجران خلاف هذا الأصل. لماذا؟ غلب عليهم الكذب في ذبائحهم فوقف. فأهل الكتاب هذا الزمن هل هم ثقات؟ هل هم ثقات؟ سؤال، ثقات مسلمون باعوا لنا الحمير، حتى أهل الكتاب ما يبيعوا لك شيء، مسلمون باعوا الحمير، وجيك نار يبيعوا الجاج تاع الحمير، هذه ما تفهمهاش كاع الجاج تاع الحمير أروح تفهمها، يمكن تحدث، علاش؟ كل شيء ممكن مع الناس. الآن العلماء وش قالوا؟ قالوا إذا تعارض الغالب مع الأصل، الأصل هو الحل والغالب عليهم انعدام الثقة، إذا تعارض الغالب مع الأصل حكمنا بالغالب، إذا تعارض الغالب مع الأصل حكمنا بالغالب، قاعدة مقررة ارجعوا إليه في كتب مطولة. هذا أولا. ثانيا، الإنسان نحن علينا ماذا؟ نحن أنا وش واجب عليه؟ أجتهد في الوصول إلى أقوال المجتهدين، إيش أنا أجتهد؟ فإذا وصلنا إلى قول، أنقل للناس الفتوى، أنقل للناس العلم، أنقل للناس الدليل، أنا لست بمكلف بحل المشاكل، أنا لست بوالي، أذهب للوالي، أذهب للرئيس، طب رئيس بلدي إيش دخلني أنا؟ تفرقات يجوا الناس كي تفتيهم قل كيفاش ندير؟ إيش دخلني كيفاش ندير أنا؟ أنا هذا ليس دوري، دوري بينك الحكم الشرعي الله يسهل، مع ذلك نسمع لهم ونحاول كيف نفكر معه في حل، هذا ليس دوري الحل. سبحان الله، المجتمع راه يمشي بعكازة مثل الكسكاس، تقوم كل جهة، فإذا أفسدوا المجتمع بهذه الطريقة كما واحد يجي الربا، في الربا على بالك لازم الربا ومش نسكن لازم، لا لازمش الربا حرام، كيفاش ندير؟ واش دخلني فيك؟ أنا واش دخلني فيك أنا؟ أنا علي الحكم الشرعي، واش دير؟ روح اكتب برية، روح اكتب براسك، كاش قرأتوا ما سمعتوا ناس؟ هم الناس لم يعملوا في المصانع، شوف الفنادق ضرت بهذا الكلام، باللحم المجمدة، ما قلناش حرام، واش قلنا؟ مذكرين، واش قلنا؟ توقف حتى يظهر الحق، توقف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، سبحان الله الذي لا له، جيب له كاس ماء صباح ربي يجي يشربه، قل له شفت واحد قرر له جاز صح ما دخلش، والله ما يشربه، ما يشربش، الله لا فيها سم، ما يشربش، علاش؟ ما يقامرش بالأبدان، صح بالأديان معلاش، الدين ما يهموش، دخلني في الدين أنا، ربي غافور رحيم، صح النفس تاعه ما يغامرش عليها، النفس، فإنسان سبحان الله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،
معروف أصل مقرر شبهة. إذن ثانيا يا أخوان لازم نفهم باللي أنا ليس دوري الحل. كي مرأة طلقني زوجي 14 مرة إيش تبي ندير لك أنا ويرجعك نعم ودوك عرفت باللي يعني عايشة معها في الحرام هي لازم تطلقي من عنده يا أخت وكيف وين نروح المير أنا وأنا وين نروح إيش ساعة والله تتعجب وأنا وش دخلني أنا علي الحكم الشرعي أنا علي الحكم الشرعي ما ليش أنا نحن نشوف لك مشاكلك هذا حال الوقت نستفهم جماعة تكتب يلا لم يخدموا في الفنادق